الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. دلالات أخرى للأمر. بعد أن ذكرنا دلالة الأمر على الطلب ومن ثم دلالته أيضا على الوجوب، الآن نأتي لنحدد دلالات أخرى يدعى أن الأمر قد يدل عليها. يذكر السيد الشهيد هنا ست دلالات أخرى، ثلاث دلالات أخرى قد يدعى دلالة الأمر عليها. من جملتها دلالة الأمر على الجواز بدلا عن الطلب، دلالة الأمر على نفي الحرمة، عدم الحرمة، يعني الجواز في مقابل الحرمة في بعض الحالات، وذلك في حالة ما إذا ورد الأمر بعد النهي، بعد الحرمة، بحيث أن هذا الأمر يأتي لينهي تلك الحرمة، أو في حالة توهم الحرمة. هاتان حالتان، إن شئت سمهما حالتين أو سمهما حالة واحدة ذو شعبتين. حالة ما إذا ورد الأمر بعد النهي، يعني بعد الحرمة، وحالة ما إذا ورد النهي، عفوا، ورد الأمر في موضع توهم الحرمة. مثال الأول، قوله تبارك وتعالى: إذا حللتم فاصطادوا، في محرمات الإحرام في الحج. هناك من جملة المحرمات على الإنسان المحرم، عليكم السلام، على الإنسان المحرم، من جملة المحرمات عليه الصيد. الصيد يحرم على الإنسان المحرم في حالة الإحرام إلى أن يحل من الإحرام. إذا حل من الإحرام عندئذ اصطادوا، إذا حللتم اصطادوا. هذا الأمر شيدل هنا، هل يدل على أنه عندما تحلون من الإحرام ينتهي الإحرام واجب عليكم تروحون تصطادون؟ لا، هذا أمر بعد الحرمة، إذا فيدل على الجواز، يعني أن الحرمة انتهت، ليس هذا الأمر في مقام الطلب، بل هو في مقام نفي الحرمة، أن الحرمة انتهت بقرينة مجيء هذا الأمر بعد الحرمة. هذا مثال مجيء الأمر بعد الحرمة، ومثال مجيء الأمر في موضع توهم الحرمة. مثاله قوله تبارك وتعالى: بل كل مما أمسكنا عليكم، في آية الصيد الكلب، الكلب المعلم عندما يبعث نحو الفريسة فيصيد الفريسة، هنا قد يتوهم بأنه خب هذا كلب ما يعرف يذبح ذبح شرعي، يروح يأخذ الفريسة ويفترسه، وهذا الفريسة راح يتقلب إلى أن يموت، فلا يحل أكل لحم هذه الفريسة التي افترسها الكلب المعلم. هذا التوهم موجود، هذا الحالة موجودة، الإنسان قد يتخيل بأنه هذا مو حلال أكل الفريسة التي افترسها الكلب، لكن الآية تقول كل مما أمسكنا عليكم، في صدر الآية يشير إلى مسألة الكلب المعلم، ثم يقول كل مما أمسكنا عليكم. كلوا أمر، يأمر بالأكل من ما أمسك عليه هذا الكلب. هذا الكلب عندما يمسك الصيد فتقول الآية أنه كل من هذا الصيد الذي أمسكه الكلب المعلم. وهذا الأمر شنو؟ هل يدل على الوجوب؟ كله يعني واجب عليكم أن تأكلون؟ يدل على الطلب مثلا، أنه مطلوب هذا الشيء لازم تأكلون منه؟ لا، وإنما ينفي الحرمة المتوهمة، لأن المتوهم أن هذا حرام لا يجوز أكل لحمه، بينما الآية تقول بأنه أكل يعني من حقكم أن تأكلوا، من حقكم أن جائز أن تأكل، ينفي الحرمة فقط، يدل على الجواز في مقابل الحرمة. هذه هي الحالة الثانية. إذن فيقال بأن الأمر في حالة ما إذا ورد بعد النهي أو ورد في موضع توهم الحرمة، في هاتين الموضعين، في هذين الموضعين، في هاتين الحالتين، عليكم السلام ورحمة الله، الأمر لا يدل على الطلب، وإنما يدل على نفي الحرمة فقط، بمعنى الجواز في مقابل الحرمة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه في الحقيقة في هذه الحالة، في حالة ما إذا ورد الأمر بعد الحرمة أو في حالة توهم الحرمة، دلالة الأمر على مستوى الدلالة التصورية ما تختلف، على مستوى الدلالة التصورية هم أيضا يدل الأمر على النسبة الطلبية أو الإرسالية. غاية الأمر أن المراد الجدي، أو أن المراد الجدي راح يصبح مجمل على أقل تقدير، مجمل ما ندري أنه هل يقصد في مراده الجدي معنى الطلب كما هو يطابق أقرب المداليل الجدية إلى المدلول التصوري، أو يقصد في مراده الجدي معنى نفي الحرمة، معنى الجواز بقرينة وقوع الأمر بعد الحرمة أو في حالة توهم الحرمة. يعني هذه القرينة قرينة بقدر ما يرفع ظهور الكلام في إرادة في المراد الجدي للطلب. هالمقدار الدلالة التصورية باقية، الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية يسقط عن مستوى الظهور ويصبح الكلام مجملا. هالمقدار نعم، لو أن هناك قرينة منفصلة، ضرورة فقهية، شيء من هذا القبيل دل على أنه يقصد به الجواز، خب هذا بها ونعمة نأخذ به. أما لو لم يكن هناك أي قرينة متصلة أو منفصلة، حالية أو لفظية، أي قرينة عدا أن هذا الأمر وقع بعد الحرمة أو وقع في موضع توهم الحرمة، عدا هذا الشيء فقط، هذا يقول بأنه هذه القرينة لا تلغي الدلالة التصورية، الدلالة التصورية باقية، وأما الدلالة التصديقية فظهورها يسقط، ظهور الدلالة التصديقية يسقط. أما أن يتبدل بظهور آخر بحيث يكون له ظهور في إرادة الجواز هم لا، وإنما يؤدي إلى الإجمال. بهالمقدار سيد الشهيد يوافق الفكرة بأنه هذه القرينة تؤدي إلى الإجمال، الإجمال في معرفة المراد التصديقي، فنشك هل أنه يريد في المراد التصديقي هل هو الطلب أو هو الجواز بمعنى نفي الحرمة. لاحظوا العبارة، دلالات أخرى للأمر، عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له يعني للأمر وعدمه، يعني هل أن هذه الدلالات المحتملة ثابتة للأمر أو غير ثابتة للأمر، ثبوتها وعدم ثبوتها. يعني منها من جملة هذه الدلالات دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة. ما هي هذه الحالة؟ هي حالة ما إذا ورد عقيب التحريم أو في حالة يحتمل فيها ذلك، إما عقيب التحريم يعني التحريم كان ثابتا ثم هذا الأمر يجي وينهي التحريم فيصير بعد التحريم أمر بعد التحريم، أو في حالة يحتمل فيها ذلك يعني يحتمل فيها التحريم في حالة توهم الحرمة. اصطلاحا هذا يسموه في 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 موضع توهم الحاضر، مجيء ورود الأمر في موضع توهم الحاضر يعني توهم المانع توهم الحرمة. خب قلت لكم هذا يسموها حالة واحدة ذات شعبتين أو حالتين. أنا سيدي عبر عنه في حالة معينة، ثم من يوضح هذه الحالة يقول أو أي مو مشكلة، مو مهم من الناحية التعبيرية. اللي السيد في البداية عبر عنه في حالة معينة، ثم من يوضح هذه الحالة حالة معينة يقول وهي ما إذا ورد عقيب التحريم أو في حالة يحتمل فيها ذلك. يعني إذا صارت حالتين لكن سيد شيء عبر عنها بحالة معينة سموها شعبتين من حالة، مو مشكلة هسه التعبير اللفظي. أما المثال فمثلت لكم مثال الحالة الأولى إذا حللتم فاصطادوا، مثال الحالة الثانية كل مما أمسكنا عليكم. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل دالة على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، وذلك باعتبار أنه نفس وقوع هذا الأمر بعد الحرمة أو في موضع توهم الحرمة قرينة، لكن هذه القرينة ليست من القوة بحيث يؤدي إلى ظهور جديد، بل فقط يلغي ظهور الكلام في إرادة الطلب في المراد الجدي، في إرادة الطلب في المراد الجدي هذا الظهور يلغى، أما ينعقد ظهور آخر لا، هذا القرينة ليست بتلك القوة بحيث تعقد ظهورا آخر، فتؤدي هذه القرينة إلى شنو؟ إلى الإجمال، ذاك الظهور يسقط وظهور آخر ما ينعقد، تصبح النتيجة شنو؟ النتيجة هو الإجمال. راح السامع يشك أن المتكلم ماذا يقصد في مراده الجدي، هل يقصد في مراده الجدي الطلب أو نفي الحرمة، فيصبح الكلام مجملا. غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يعني حالة بعد الحرمة أو في حالة توهم الحرمة يجب الإجمال من هذه الناحية. ومنها من جملة الدلالات التي يدعى دلالة الأمر عليها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت، دلالة هذا الأمر على وجوب القضاء بعد انتهاء ذلك الوقت، متى ما ورد الأمر بفعل في وقت محدد كالأمر بالصلاة من في فترة زوال الشمس إلى غروب الشمس، فعندئذ هذا الأمر الذي تعلق بفعل مؤقت بوقت محدد بوقت قد يقال بأن هذا الأمر يدل على أنه ما دام هذا الوقت موجود فلا بد عليك أن تؤدي هذا العمل في داخل الوقت، وإذا تجاوز الوقت ولم تؤدي هذا العمل فيظل ذات العمل مطلوبا وإن كان وقته قد انتهى، لكن ذات العمل يظل مطلوبا لا بد عليه أن يؤدي ذات العمل ولو بعد هذا الوقت. وهذا يعني أنه يدل على وجوب القضاء بعد الوقت فيما إذا فاته هذا العمل في داخل الوقت. فقد يقال بأن نفس هذا الأمر يدل على وجوب القضاء، بمعنى أن وجوب القضاء إذن لا يحتاج إلى أمر جديد. يعني نفس هذا الأمر الذي دل على وجوب هذا الفعل في هذا الوقت المحدد يدل أيضا على وجوب القضاء فيما إذا لم يؤدي هذا العمل في وقته. يعني نفس هذا الأمر يكفي للدلالة على وجوب القضاء، قد يقال كذلك. لكن السيرشير يوضح الفكرة هنا، يقول بأنه دلالة الأمر على وجوب القضاء يبتني على فكرة انحلال هذا الأمر إلى أمرين، إلى طلبين. لو صح أن هذا الأمر يدل في الواقع على طلبين، طلب لذات العمل وطلب لإيقاع هذا العمل المطلوب في الوقت المحدد. لا تتخيلون أن هذان الطلبان أحدهما يتعلق بالعمل في داخل الوقت والآخر يتعلق بالعمل بعد الوقت. يعني أحدهما يتعلق بالعمل أداء والآخر يتعلق بالعمل قضاء. بهالصورة ما حد يدعي أن الأمر يدل على طلبين من هذا القبيل، طلبان مستقلان أحدهما أداء والآخر قضاء. أحدهما في داخل الوقت طلب العمل في داخل الوقت، والآخر طلب العمل في خارج الوقت. ولو كان كذلك لكان يجب عملان، لكان يجب أن يؤدي العمل مرتين، مرة في داخل الوقت ومرة في خارج الوقت. لا، هذا ما حد يتوهم هذا المعنى، ما حد يدعي. وإنما قد يقول القائل بأن هذا الأمر ينحل إلى طلبين تحليليين للعنصرين، العنصر المشترك والعنصر الخاص. أليس الحصة الخاصة، سبق وأن شرحنا في مناسبة أخرى أن الحصة الخاصة من طبيعة من الطبائع بالإمكان تحليلها إلى العنصر المشترك والعنصر الخاص. أظن جبنا هذه الفكرة في مثال ماء الفرات، قلنا ماء الفرات حصة خاصة من الماء، فهي تنحل إلى عنصرين، عنصر مشترك وهي عنصر المائية كونه ماء، وهذا عنصر مشترك بينه وبين باقي أنواع المياه، وعنصر خاص به وهو خصوصيات الفراتية. كل حصة خاصة بالإمكان تحليلها إلى عنصرين، عنصر مشترك وعنصر خاص. هنا هم أيضا الصلاة في هذا الوقت التي أمر بها بالإمكان تحليلها إلى عنصرين، عنصر عام وهو عنصر ذات الصلاة، وعنصر خاص وهي عنصر إيقاع هذه الصلاة في هذا الوقت، لأن الصلاة في هذا الوقت حصة خاصة من الصلاة. الصلاة في هذا الوقت حصة خاصة من الصلاة، مثل ماء الفرات شن حصة خاصة من الماء، الصلاة في هذا الوقت حصة خاصة من الصلاة. فبالإمكان أن نحلل الصلاة في هذا الوقت إلى عنصرين، عنصر الصلاتية العامة وعنصر إيقاع هذه الصلاة في هذا الوقت. عندئذ عندما يأمر بهذه الحصة الخاصة، قد يقول بأن هذا الأمر في الحقيقة يدل على طلب العنصر العام وطلب العنصر الخاص، يدل على طلبين، طلب يتوجه إلى العنصر العام وهو عنصر ذات الصلاة، وطلب يتعلق بالعنصر الخاص وهو إيقاع تلك الصلاة في هذا الوقت الخاص. وبالتالي لو صح هذا، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه لو لم يتوفق لامتثال أحد هذين الطلبين يبقى امتثال الطلب الآخر. يعني لو لم يؤدي هذا العمل لو لم يؤدي هذه الصلاة في وقته الخاص، يعني أن طلب العنصر الخاص لم يمتثله، يبقى عليه أن يمتثل طلب العنصر العام، لأنه بعد الوقت العنصر العام يستطيع أن يؤدي، وهو ذات الصلاة، ذات الصلاة يمكنه أن يؤديها، وإن كان فاته العنصر الخاص وهو إيقاع تلك الصلاة في هذا الوقت، الوقت بالذات العنصر الخاص فاته، لكن بإمكانه أن يؤدي العنصر العام، لأن بعد الوقت لا زال العنصر العام قابل للامتثال، العنصر العام صالح للامتثال بعد الوقت، وهو أصل الصلاة ذات الصلاة. فمن لم يصلي في داخل الوقت يبقى عليه أن يصلي ذات الصلاة، يؤدي ذات الصلاة بعد الوقت، فيتم دعوى دلالة الأمر على وجوب القضاء بهذا الترتيب. إذن فهذه الفكرة تبتني على تحليل الأمر بالفعل المؤقت إلى طلبين، تحليله إلى طلبين، طلب للعنصر العام لذات ذلك الفعل، وطلب للعنصر الخاص يعني لإيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت. إلا وصح هذا التحليل تمت هذه الفكرة. وأما إذا قلنا بأنه لا، هذا طلب واحد لهذه الحصة الخاصة، ولا يمكن تحليله إلى طلبين، طلب للعنصر العام وطلب للعنصر الخاص، بل طلب واحد توجه لمجموع العنصرين، طلب واحد توجه لمجموع العنصرين، العنصر العام والخاص معا من حيث المجموع توجه عليهما طلب واحد. إذا قلنا هكذا، خب هذا الطلب الواحد بمجرد أن ينتهي الوقت بعد لا يستطيع أن يؤدي هذا الطلب، انتهى بعد هذا الوقت، عندما انتهى هذا الطلب يعني انتهى أمده، انتهى وقته، انتهى أمده، فيعجز عن امتثال الأمر بمجرد أن ينتهي ذلك الوقت، فيما إذا كان طلب، فيما إذا كان طلبا واحدا لمجموع هذين العنصرين، فإذا فقد أحد عنصرين يعني عجز عن امتثاله، انتهى، لأن الطلب تعلق بمجموع، طلب واحد تعلق بمجموع العنصرين، إذا انتفت قدرته على عنصر واحد يعني انتفت قدرته على امتثال هذا الطلب. هذا إذا كان الطلب طلبا واحدا متعلقا بمجموع العنصرين، فلا يصح بناء على هذا، لا تصح فكرة دلالة الأمر على وجوب القضاء، فيحتاج حينئذ وجوب القضاء إلى أمر جديد بناء على هذا الرأي الثاني، يحتاج وجوب القضاء إلى أمر جديد، طلب جديد في دليل آخر، لا بد وأن ينصب دليل آخر يدل على وجوب القضاء، أما نفس هذا الأمر لا يدل على وجوب القضاء، بخلاف صاحب الرأي الأول، الرأي الأول يقول نفس هذا الأمر يكفي للدلالة على وجوب القضاء، لا يحتاج إلى أمر جديد. إذن ما هو الصحيح من هذين الرأيين؟ يقول الصحيح هو الثاني، وذلك باعتبار أنه ظاهر دلالة الأمر أنه طلب واحد لمجموعة العنصر العام والخاص لهذه الحصة الخاصة، عندما يقول الأمر افعل هذا الفعل في هذا الوقت، ظاهره أنه طلب واحد لهذا الفعل في هذا الوقت، ليس طلبين مستقلين، أحدهما للعنصر العام وهو ذات هذا العمل، والآخر للعنصر الخاص وهو إيقاع هذا العمل في هذا الوقت، لا، هذا خلاف الظاهر، خلاف ما يتبادر إليه الذهن. إذن فظاهر الأمر أنه طلب واحد، ما دام أن ظاهر الأمر هو أنه طلب واحد، إذن الصحيح هو الرأي الثاني، القائل بأنه هذا الأمر لا يكفي للدلالة على وجوب القضاء، بل إن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل جديد، يحتاج إلى أمر جديد، نفس هذا الأمر لا يكفي للدلالة على وجوب القضاء. لا، قلت بأنه بهذا النحو ما حد يدعي، يعني ما حد يدعي أن الانحلال إلى طلبين بمعنى أنه طلب للفعل في داخل الوقت وطلب للفعل في خارج الوقت، هذا ما حد يدعي، حتى صاحب الرأي الأول ما يدعي هذا المعنى، هذا هيك نفيناه للتالي. وإنما صاحب الرأي الأول بشكل آخر يحلل، صاحب الرأي الآخر الذي يحلل الأمر إلى طلبين لا يحلل الأمر إلى طلبين بهذا النحو الذي يؤدي إلى عملين، بل يحلل الأمر إلى طلبين بمعنى أنه يحلله إلى طلب العنصر العام من هذه الحصة وعنصر الخاص منه، مو عملان مستقلان، وإنما عمل واحد تعلق الطلب بعنصره العام، طلب بعنصره العام وطلب بعنصره الخاص. هذا يختلف عما إذا ندعي أنه طلب لعمل في الوقت في داخل الوقت، وعمل وطلب للعمل في خارج الوقت، بحيث يصير كل طلب يتعلق بعمل بحيث يصير عمليا. فهذا تعلق طلبين كل منهما بعمل غير عمل الآخر، هذا باطل، هذا باطل نهائيا، حتى صاحب الرأي الأول ما يدعي. وإنما الذي يدعيه صاحب الرأي الأول أنه عمل واحد ينحل إلى عنصر عام وعنصر خاص، ويتعلق طلب بعنصره العام وطلب بعنصره الخاص. فإذا لم يدرك عنصره الخاص بقي عليه عنصره العام، فهذا ما يؤدي إلى وجوب عملين، يؤدي إلى وجوب عمل واحد. غاية الأمر هذا العمل الواحد لو استطاع أن لو أداه مع عنصره الخاص فقد أدى كلا الطلبين، ولو لم يؤدي عنصره الخاص بقي عليه أن يؤدي عنصره العام فقط. فهذا اللي بعد لا يستلزم عملين بهذا النحو، بهذا التحليل بعد ما يستلزم عملين، ولا يحتاج إلى أمر ثاني بوجوب القضاء، وإنما هو أمر واحد يدل على طلبين تحليليين من هذا القبيل. هذا مدعى الرأي الأول، لكنه خلاف الظاهر، قلنا بأنه خلاف الظاهر، وإنما ظاهر الأمر هو الدلالة على طلب واحد، طلب واحد على مجموع العنصرين، على مجموع العنصر العام والخاص معا من حيث المجموع. فإذا لم يؤدي العنصر الخاص أصلا لا يعجز عن امتثال كل هذا الطلب، فينتهي ويبقى وجوب القضاء بحاجة إلى دليل جديد. ولهذا المشهور بين العلماء هو هذا، أنه وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وجوب القضاء لا نستفيده من نفس الأمر المتعلق بالفعل الأدائي، وجوب القضاء يحتاج إلى دليل جديد، أمر جديد. هذا هو المشهور بين العلماء.
فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقاط، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته، وإن كانت بالقاط تصبح مؤكدة وغير معلقة. لاحظوا هذا اللي يشير إلى هذين الفرقين بين منجزية القاط ومنجزية الظن والاحتمال، أنه أولا منجزية القاط أكد وأشد من منجزية الظن والاحتمال، وثانيا أن منجزية القاط منجزية مطلقة، لكن منجزية الظن والاحتمال منجزية.
لاحظوا العبارة، ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد، كالأمر بوجوب الصلاة في الوقت المعين. دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد، دلالة ذلك على ماذا؟ على وجوب القضاء خارج الوقت، على من لم يأتي بالواجب في وقته. وتوضيح الحال أنه شنو هذه الفكرة تبتني على ماذا؟ توضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، يعني طلب واحد لمجموع العنصرين. هذا الرأي الثاني، صار تقديم وتأخير للرأيين. هذا الرأي الثاني وهو الرأي القائل بأنه طلب واحد تعلق بمجموع العنصر العام والخاص، بمجموعهما تعلق بهما طلب واحد. إذا كان هكذا يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، فلا يقتضي إلا الإتيان به، يعني الإتيان به في وقته. فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت، فلا موجب من قبله، يعني من قبل هذا الأمر لا موجب للقضاء، إلا إذا يأتي أمر جديد من قبل هذا الأمر لا موجب للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. وتارة أخرى يكون الأمر، هذا الرأي الأول الذي يحلل الأمر إلى طلبين، يقول: وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، يعني يدل على طلبين، أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. لاحظوا، ما يقول أحدهما أمر بالفعل في هذا الوقت والآخر أمر بالفعل في خارج الوقت، هذا خطأ، وإنما يقول أمر بذات الفعل على الإطلاق يعني العنصر العام، وأمر بإيقاعه في الوقت الخاص يعني العنصر الخاص، فيحلل الحصة الخاصة إلى عنصر عام وعنصر خاص، ويقول بأن أحد الطلبين يتعلق بالعنصر العام والطلب الآخر يتعلق بالعنصر الخاص. هي هذه هي هو هذا الرأي، هو هذا الرأي لو ذاك الرأي
الأول، يعني يقول أمرين،
اللي يقول أمرين ما يقول أنه أمر بالعمل في الوقت وأمر بالعمل في خارج الوقت حتى يؤدي إلى التكرار، وإنما يقول أمران كلاهما لعمل واحد، غاية الأمر أن هذا العمل الواحد فيه عنصر عام وعنصر خاص، أفأحد الأمرين يتعلق بعنصره العام والأمر الآخر يتعلق بعنصره الخاص، فلا يؤدي إلى التكرار لأنه عمل واحد ذو عنصرين وليس عملان، ليس عملين، ومع ذلك يعني وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد لأنه العنصر العام يظل مستمر قابل للامتثال حتى بعد الوقت، العنصر العام قابل للامتثال حتى بعد الوقت. فبهذا النحو يرى صاحب هذا الرأي، يقول بأنه أمران أحدهما يتعلق بالعنصر العام وذات العمل، والآخر يتعلق ذات العمل على إطلاقه، والآخر يتعلق بالعنصر الخاص لهذا العمل وهو إيقاعه في هذا الوقت، فإذا لم يوقعه في هذا الوقت يعني لم يمتثل الطلب الثاني طلب العنصر الخاص، لم يمتثله، بقى عليه أن يمتثل طلب العنصر العام. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق يعني هذا العنصر العام، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني يعني امتثال العنصر الخاص بقي عليه الأمر الأول يعني امتثال العنصر العام، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، لأن العنصر العام بالإمكان امتثاله وحتى في خارج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد بناء على هذا الرأي. عندئذ يقول يا هو الصحيح من هذين الرأيين، يقول: وظاهر دليل الأمر بالمؤقت، ظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر أنه طلب واحد، فيحتاج إثبات تعدده يعني تعدد الأمر بأن يكون أحد الأمرين للطلب للعنصر العام والأمر الآخر للعنصر الخاص، إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، يحتاج إلى قرينة خاصة، وإذا ماكو قرينة خاصة نحمله على أنه طلب واحد، فيحتاج إلى أمر جديد للقضاء. ومنها من جملة الدلالات التي يدعى دلالة الأمر عليها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء، يعني شنو؟ المولى قد يأمر زيدا بأن أؤمر عمرا بكذا، بأن يفعل كذا، يعني ما يباشر الأمر إلى عمر بأن افعل كذا، بل يأمر زيدا بأن أؤمر عمرا بأن افعل كذا، فهنا يجب على زيد أن يأمر عمرا بأن يفعل كذا، لأن المولى أمر زيدا بأن يأمر عمرا، فالمقدار المسلم أنه هذا الأمر تعلق على زيد بأن يأمر عمرا، فيجب على زيد أن يأمر عمرا، لكن عمر شنو؟ هل يجب عليه أن يفعل هذا الفعل
بحيث حتى لو أن زيد لم يمتثل دوره هو إما عن عذر أو لا عن عذر، إما عصيانا أو عن عذر، ما على نبي لو أن زيد لم يمتثل دوره، لكن عامر اطلع بشكل من الأشكال أن المولى كان قد أمر زيدا بأن يأمره. لو أن عامر اطلع على سنة الآخرين، افرضوا اطلع على أن المولى كان قد أمر زيدا بأن يأمره بأن يفعل هذا الفعل، هل يكفي ذلك لوجوب هذا الفعل عليه؟ يعني أن أمر المولى لزيد بأن يأمر عمران هل يدل على وجوب هذا الفعل على عمر بقطع النظر عن دور زيد؟ هل يدل هذا الأمر الصادر من المولى، هل يدل على وجوب هذا الفعل على عمر بقطع النظر عن دور زيد، سواء زيد أدى دوره أو لم يؤدي دوره أو لا؟ أنه هذا الأمر الذي صدر من المولى فقط يحقق دور لزيد، أما عمر لم يخاطب بأمر من المولى، لم يخاطب بأمر من المولى حتى يمتثل. هذا هو السؤال المطروح، الدلالة التي نبحث عن أن الأمر هل يدل عليها أو لا، نعبر عنه بدلالة الأمر بالأمر بشيئين على الأمر بذلك الشيء، دلالة الأمر بالأمر بشيئين على الأمر بذلك الشيء مباشرة، أنه هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة أو لا يدل. طبعا لا يتوهم بأن المقصود هو الوساطة في إبلاغ الأمر، ليس المقصود هو أن يأمر المولى زيدا بأن بلغ أمري إلى عمرو بأن يفعل كذا، ليس المقصود هذا، لأنه إذا كان هذا هو المقصود فواضح بأنه يدل على أن هذا الأمر أمر على عمرو. لو كان دور زيد دور الوساطة فقط، دور إبلاغ أمر المولى إلى عمرو بحيث أن أمر المولى يكون على عمرو، لكن إبلاغه يكون بواسطة زيد. إذا كان هكذا طبيعي أنه ما دام أن هذا الأمر في واقعه في مراده الجدي على عمرو، لكن الإبلاغ صار على عاتق زيد، فهذا لو أن زيد لم يبلغ واحد آخر بلغ، نفس المعنى، لأنه الأمر صدر على عمرو، هذا واضح. ليس الكلام فيما إذا كان زيد دوره دور الإبلاغ فقط، إذا كان دوره دور الإبلاغ فهذا من الواضح أن هذا الأمر على عمرو، هذا واضح ما بي بحث وخلاف، إنما البحث والخلاف فيما إذا كان الأمر ليس على عمرو من أساسه، الأمر على زيد بأن يأمر هو يأمر عمرا، يعني أنه مو يبلغ أمر المولى إلى عمرو بل هو يصدر أمر على عمرو، أكو فرق بين ما يبلغ أمر المولى إلى عمرو وبين ما هو يصدر أمر على عمرو. زيد أمر من قبل المولى أن هو يصدر أمر على عمرو، يصدر الأمر على عمرو، لأنه بل كلف من قبل المولى أن يبلغ أمر المولى إلى عمرو، لا، وإنما الكلام فيما إذا أمر المولى زيدا بأن يأمر عمرا من قبل نفسه يصدر أمر على عمرو، مو أنه يبلغ أمر المولى على عمرو. بلي الأمر الصادر من المولى أمر صادر من المولى على زيد بأن يصدر أمر على عمرو. بلي لا لا، إذا يبلغ الأمر هذا خارج عن محل الكلام، يبلغ الأمر هذا خارج عن محل البحث، وماكو فيه خلاف بأنه هذا يدل على الوجوب على ذاك الثاني. إذا كان يأمر زيدان بأن بلغ أمري إلى عمرو. هذا لا شك أنه يؤدي إلى الوجوب هذا الفعل على عمرو. هذا ما في خلاف، خارج عن محل البحث. وإنما في الشيء الذي فيه الخلاف ونبحث فيه هو ما إذا يأمر زيدان بأن صدر أمر، أنت صدر أمر على عمرو، مو نبلغ أمري إلى عمرو، بل يأمر زيدان بأن أنت صدر أمر على عمرو. مثاله الفقهي، مثاله الفقهي أن وردت روايات بل يأمر الأب على أن يأمر أولاده في سن الصبا قبل البلوغ، يأمر ابنه على الصلاة. أكو أوامر من هالقبيل بأنه قبل البلوغ يجب على الأب أن يأمر ابنه أن يصلي لكي يتعود يتمرن على الصلاة. هذا التمرين على الصلاة قد أمر الشارع الآباء على أن يأمروا أبناءهم أولادهم على أن يصلوا. خب ما قال بأن يبلغوا أمري إلى أولادكم أن صلوا، قال أمروا أولادكم أن صلوا. الأب هو يأمر يصدر أمر على ابنه أن يصلي. هنا شنو؟ هل يدل ذلك على مطلوبية الصلاة من الولد؟ ولو مطلوبية استحبابية سيقول المطلوبية الوجوبية هذا خلاف الإجماع، لأنه قبل البلوغ ماكو وجوب. لكن هل هذا يدل على المطلوبية ولو على مستوى الاستحباب على هذا الولد أنه مستحب عليه أن يصلي أو لا يدل؟ هذا أكو فيها الخلاف والبحث. بل الظاهر سيد الشهيد ما يعطي فد رأي، لا يعين رأي. هسه خلينا نطبق على العبارة نشوف يعين رأي أحد الرأيين أو لا. لاحظوا العبارة: ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة. من جملة الدلالات التي يدعى هو أن الأمر بالأمر بشيء هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة أو لا، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء، لا بمعنى إبلاغ الأمر بل بمعنى أن يصدر أمر، الآمر يأمر زيدا بأن يأمر يعني بأن يصدر أمر على خالد بشيء، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ فعلى الأول يعني إذا استفيد الأمر المباشر، لو أن خالدا اطلع يعني هذا الشخص الثاني لو اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد، بلي ما يأمره زيد لو اطلع لوجب عليه الاتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني يعني لو لم نستفد منه الأمر المباشر لا يكون ملزما بشيء، هذا خالد لا يكون يعني هذا الشخص الثاني لا يكون ملزما بشيء. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة. فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاة. وأما إذا قيل بأن الأمر بالشيء ليس أمرا، أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، ليس أمرا مباشرا بذلك الشيء، فلا يدل على الاستحباب على الصبي. السير شيء يخليها القضية مجملة، يقول هذا رأيان اتجاهان أحدهما هذا والآخر هذا، ما لا يرجح أحدهما، يكفي والحمد لله رب العالمين.